أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله في باب الذكر عقب الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، أي بالتكبير، وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث في بيان حكم الجهر بالذكر بعد صلاة الفريضة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر، أي بذكر الله المأمور به خلف الصلوات، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، أي يفرغون منها والمكتوبة المفروضة، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة أي المفروضة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ناقل ذلك عنه الراوي عنه وهو مولاه أبو معبد. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، أي برفع أصواتهم، والباء للسببية، إذا سمعته، يعني إذا سمع التكبير وسمع الذكر بعقب المكتوبة يعلم أنهم انصرفوا من الصلاة المكتوبة. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المفروضة، إلا بالتكبير، إلا بسماع التكبير ممن وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافهم من الصلوات الخمس المفروضة، ولذا فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به، أي بالتكبير. فموضوع الحديث في بيان مشروعية الذكر بعقب الصلاة المكتوبة، وهو بظاهره يدل على استحباب رفع الصوت بالذكر بعقب الصلاة المفروض. اختلف العلماء في الجهر بالذكر بعد انقضاء الصلاة، الذي ذهب إليه الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر وقتا بالذكر بعد الصلاة حتى يعلم أصحابه صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، فيكون ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما إنما كان من أجل التعليم، أن رفع الصوت بالذكر بعقب الصلاة المفروضة إنما كان واقعا من النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهده من أصحابه رضي الله عنهم، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، كل ذلك من أجل التعليم لأنه كان يفعل ذلك دائما. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به، أي بالذكر بعقب الصلوات المفروضة، وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. قال: والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم. وقال الشاطبي في الاعتصام: لم يكن صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعاء والذكر على إثر الصلاة، ولا يظهر ذلك للناس في غير مواطن التعليم، إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة، ولم يسع العلماء أن يقولوا بغير السنة، إذ خاصيته حسبما ذكروا الدوام والإظهار في مجامع الناس. من خواص السنة ومن خصائصها أنها تظهر وتعلن في مجامع الناس، ولا يقال إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى بذلك سرا لم يؤخذ عنه، لأنه يرد بأنه صلى الله عليه وسلم كانت عادته الإسرار، ثم يظهر ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصد التنبيه على التشريع، بقصد التنبيه على التشريع، وإلا فكيف كانوا يعلمون كيفية الإتيان بالأذكار بعقب الصلاة؟ ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، من أجل التعليم حتى يتعلم الناس. أما التمسك بالحديث على أن الجهر بالذكر بعقب الصلاة هو السنة، فهذا فيه هذه الأقوال لأهل العلم رحمة الله عليهم. قال شيخ الإسلام: أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا بعقب الصلاة فهو بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بذكر الله تعالى حين يسلم الناس من الصلاة المكتوبة كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب أقوام إلى أنه سنة من سنن النبي وشعيرة من شعائر الإسلام، وذلك بأن يرفع كل واحد من المصلين صوته بالذكر الوارد بعد السلام بمفرده لا يتقيد بأحد، فيحصل من ذلك ضجة في المسجد بذكر الله، يقولون هي محبوبة لله تبارك وتعالى، فكل من صلى في الجماعة يأتي بالذكر الوارد بعقب الصلاة رافعا بذلك صوته من غير مواطأة مع أحد، فكل يذكر ويعلو الصوت بالضجيج بذكر الله في المسجد يكون محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. استدلوا أيضا بأن أمة محمد جاء وصفها في بعض الكتب السابقة بأن لها دويا في المساجد كدوي النحل، رفع الصوت بالذكر بعقب الصلاة بصورة جماعية بصوت واحد ونغمة واحدة بدعة من البدع كما مر في كلام شيخ الإسلام، فهذا يحارب ويحذر منه. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم في هذا العصر هو أن هذه سنة مهجور، وأن الناس لا يختمون الصلاة أي لا يأتون بالأذكار بعقب الصلوات جهرا، وكثير من طلاب العلم يأخذ بهذا القول ولا يلتفت إلى قول الشافعي رحمه الله أن ذلك كان على سبيل التعليم مدة من الزمان ثم عاد الأمر إلى أصله، وقد مر كلام الشاطبي رحمه الله أن ذلك لو كان سنة لما وسع أحدا من أهل العلم أن يكتم تلك السنة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فعلمهم كيف يذكرون مع رفع الصوت والجهر بذلك في مقام التعليم، هذا يمكن أن يفعله الرجل من أهل العلم مع رواد المسجد أو مع طلاب العلم من أجل أن يأخذوا عنه الحديث بطريقة صحيحة، فربما كرره وطلب منهم أن يكرروا الحديث وراء من أجل التعليم، ولا شيء في هذا. أما أن يكون هذا على سبيل المداومة فهذا يحتاج إلى دليل آخر. فذهب قوم إلى أن ذلك مستحب أن يرفع الصوت بالذكر بعقب السلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، استغفر ثلاثا، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، هذا أخرجه مسلم عن ثوبان وعائشة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، رواه مسلم بغير عدد يعني يأتي به مرة، ورواه غيره بعشر مقيدا أو بخمس مرات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، عند مسلم غير مقيد بالعدد، عند غيره مقيد بعشر أو خمس مرات، يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم عن عبد الله بن الزبير، يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم من حديث المغيرة، ويأتي إن شاء الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من مجموعهن 33 مرة أو من كل واحدة 33 مرة، فقد وقع اختلاف في فهم الحديث يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، هل من المجموع من سبحان الله والحمد لله والله أكبر ما يساوي من المجموع ما يساوي 33 أم من كل يقول 33 مرة سبحان الله الحمد لله والله أكبر ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما كان يعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. يحتمل هنا أن ابن عباس كان صغيرا لم يحضر الجماعة، لأن كلامه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولو كان مع النبي لعلم بالتسليم لا بالتكبير، يعني الذي يصلي في الجماعة يعلم انقضاء الصلاة بالتكبير بعقب السلام أم بالسلام؟ بالسلام، فهذا دليل على أنه لم يحضر. قالوا يحتمل أنه كان صغيرا لم يحضر الجماعة، ولذلك ما كان يعلم انقضاء الصلاة إلا بالتكبير يسمعه من المصلين بعقب التسليم. فلما سمع صوتهم بالتهليل والتكبير وهو بخارج المسجد علم. يحتمل أنه كان يحضر الجماعة ولكن كان في الصفوف البعيدة وليس هناك مبلغ، فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأولى. هذا محتمل وهذا محتمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ثم وافدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. الحديث في بيان فضيلة الذكر بعد السلام من الصلاة المفروضة، وفي بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة. وراد هو أبو سعيد الثقفي مولاهم، قال في التقريب: ثقة من الثالثة، أي من الطبقة الوسطى بين الصغار والكبار من التابعين. المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي الصحابي رضي الله عنه، أسلم عام الخندق فهاجر، وكانت أول غزوة شهدها غزوة الحديبية، وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وكان المغيرة رضي الله عنه من دهاة العرب. أسلم وأظهر إسلامه عام الفتح، وتولى البصرة ثم تولى الكوفة مرتين، وتوفي فيها سنة 50. معاوية ابن أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر بن حرب ابن أمية القرشي رضي الله عن معاوية وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ولد معاوية قبل البعثة بخمس سنين على الراجح، قبل البعثة بخمس سنين على الراجح، لأنه قيل غير ذلك. صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الوحي، وكان كاتبا حاسبا فصيحا وقورا حليما كريما شهما، ولاه عمر بن الخطاب على الشام بعد أخيه يزيد، واستمر عليها حتى ولي الخلافة، واتفقت الكلمة عليه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه سنة 41، إلى أن توفي في دمشق في رجب سنة 60 رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة، أي ألقى علي الحديث لأكتبه. أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر، أي في خلف كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله، نفي للألوهية عما سوى الله، وإثبات الألوهية لله وحده، وأما الأصنام فليست آلهة، وإن سماها عابدوها بذلك، إن هي إلا أسماء سميتموها، والتسمية لا تغير الحقائق، فإنك لو سميت الخزف ذهبا لم يكن ذهبا بمجرد التسمية. هم يسمون تلك المعبودات آلهة، وليست بآلهة في الحقيقة، وإن سماها عابدوها بذلك. لا إله إلا الله وحده، وحده حال أي منفردا، وهي تأكيد للإثبات في لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، لا مشارك له في ألوهيته، وهي تأكيد للنفي في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، له الملك وله الحمد، له ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف فيها خلقا وتدبيرا، الجملة مبتدأ وخبر، له الملك، الخبر مقدم على المبتدأ أي الحمد له، فقدم الجار والمجرور، وحقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، والمعنى أن الملك له وحده، وكذلك له الحمد مبتدأ وخبر، والخبر مقدم لكي يفيد الاختصاص والحصر، فله الوصف بالكمال حبا وتعظيما لعلو صفاته وجليل هباته جل وعلا، وهو على كل شيء، صيغة عموم تشمل كل شيء في السماء والأرض، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع يعني لا شيء يمنع لما أعطيت لما منحت من خير، ولا ينفع أي لا يغني ذا الجد صاحب الجد، والجد بفتح الجيم الغنى والحظ، ولا ينفع ذا الجد منك من بدلية، فمعنى الكلام منك أي بدلك، ولا ينفع ذا الجد منك أي بدلك الجد وهو الحظ، والمعنى أن الغنى والحظ لا يغني عن الله ولا يمنع مما قضى الله. قال ثم وفدت القادم وافدا هو وراد راوي الحديث وهو مولى المغيرة ابن شعب، ثم وفدت أي قدمت وافدا والقائل وراد بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال أي عن نقل الكلام بدون تثبت منه، أو أن لا يكون للإنسان هم إلا الخوض فيما قال الناس وقيل للناس، فكان ينهى عن قيل وقال، يكون الإنسان متوفرا على ما ينفعه، ذاكرا لربه تبارك وتعالى، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يخوض فيما يخوض فيه الناس، وإنما يشغل نفسه بما يعود عليه بالنفع في الدنيا وفي الآخرة. فكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كثرة الاستفهام عما لا حاجة به إليه من أمور الدين والدنيا، لأن أقواما ليس رأهم إلا السؤال، لا من أجل التعلم ولا من أجل المصلحة الدنيوية، وإنما من أجل السؤال محض السؤال. نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، عق والده يعقه عقا وعقوقا شق طاعته، فالعق في أصل اللغة الشق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات أي عن صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، والوالد من أب وأم، عن كل ما يتأذى به. كان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، المنع هو منع ما يطلب، وهات بمعنى أعطني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الأمور، عن قيل وقال وإضاعة المال بصرفه ووضعه في غير ما لا فائدة فيه، وينبه إلى العناية به حيث يوضع في موضعه، وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، فدل على مكارم الأخلاق ونهى عن مساوئها صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلم ينبغي أن يكون مترفعا على الصغائر والسفاسف، لأن الله تبارك وتعالى يكره السفاسف ويبغضها ويحب معالي الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب معالي الأمور، كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره السفاسف من الأمور، وهي في الأصل لما يتطاير من الغبار ومن الدقيق عند الطحن بالرحى، فهذه سفاسف لا قيمة لها. فالله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الإنسان إذا تقعر في الأشياء وتعمق في تحليل العلاقات بين الناس في المسائل التي تكون بينهم يكون آخذا بالسفاسف، وإنما على المسلم أن يترفع. فالمسلم دائما يكون مترفعا عن الصغائر والسفاسف وما أشبه من تلك الأمور التي توغر الصدور وتجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضي عن كثير من الأشياء إلا أن تكون ماسة بدين الله تبارك وتعالى، ولكن هنالك أمور قد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عندها، بل كان من يكون حاضرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بأمور ينهاه عنها الرسول، كما في صحيح البخاري أن رجلا ضرط في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أحدث بصوت مسموع فضحك الصحابة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل في طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلم، فهو الداعي الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقع هذا بغير إرادة من الرجل، كان في بطنه شيء يريبه، قد يكون مريضا، سهى، قفل، أخذته سنة من النوم، كل هذا وارد. فضحكوا فقال على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه، ومن الذي لا يفعل ذلك؟ ولكن يتجمل الناس لبعضهم بأمور ليست من دين الله في الحقيقة، وإنما هي من المواضعات التي تواضع عليها كثير من الناس، وأكثرها مما استجلب من غير ديار المسلمين في طريقة التعامل مما ليس بطريقة شرعية. ولكن العودة الحميدة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تريح الناس، تريح قلوبهم وتريح أرواحهم وتريح أبدانهم. أخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد كل صلاة بهذا الذكر، وهو متضمن لكمال التوحيد. وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 6 خصال لما فيها من المقت والإثم والعار. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر لما تضمنه من الاعتراف لله تعالى بالوحدانية ومن إفراده بالألوهية دون من سواه، لتوحده بصفات الكمال والجمال والجلال، وانفراده بالملك والتصرف، وتفضله بالنعم، واتصافه بجميع الكمالات. فلا أحد يستطيع أن يمنع ما أعطى ولا أن يعطي ما منع، لأن لله تبارك وتعالى مطلق التصرف، فلا معاقب لحكمه ولا راد لقضائه. بيده الإعزاز والإذلال، والإعطاء والمنع، والخفض والرفع، والتمليك والسلب. ومن أجل تضمن هذا الدعاء لأعلى مقامات التوحيد شرع بعد كل صلاة مكتوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، سواء كان ذلك الحظ ملكا أو سلطانا أو كنوزا وأعوانا أو نسبا وشرفا أو كان ما كان. لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، لم يغني عن فرعون ملكه، ولا عن قارون ماله، ولا عن أبي جهل قومه وشرفه، ولا عن قوم عاد قوتهم وضخامة أجسامهم، وإنما أخذ الله تبارك وتعالى من عتى وتجبر أخذ عزيز مقتدر. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قيل وقال: كراهة نقل الإنسان لكل ما يسمعه، فإنه يدخل في ذلك الحق والباطل والصدق والكذب، وكثير من الناس لا هم لهم إلا أن ينقلوا الأخبار وأن يتناقلوا ما قيل وقال، وكل ذلك ليس من دين الله تبارك وتعالى، فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينقل الإنسان ما يجمل به أن ينقله، وأما أنه يتكلم في كل شيء ويطلق لسانه في كل أمر ويخوض في كل موضوع، الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور، وقد بين العلماء أن أقاويل الناس وأن نقلها قد يوقع في كثير من الضرر ويوقع في كثير من الفساد والشر، أما ما تحققت المصلحة في نقله أو رجحت فيجب نقله أو يستحب تبعا لتلك المصلحة، ما كان احتمال المفسدة فيه مرجوحا فيكره نقله، وما خلا من المفسدة ولم يكن في نقله مصلحة فيكره الإكثار من نقله، ما تحققت فيه المفسدة أو رجحت فيحرم نقله. ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن أقاويل الأمم لبيان فسادها والرد عليها، ولبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه إذا كان حقا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إضاعة المال، لأن الإنسان يسأل عن المال سؤالين: من أين وفي أي موضع، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الإنسان يجتهد في البعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون حريصا على زمانه، أن يكون خيرا، أن يكون نقيا تقيا برا ودودا مشفقا على إخوانه من المسلمين، يجتهد في أن يكون دالا على الخير جالبا له، ناهيا عن الشر محذرا منه مقلعا عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا هذا الذكر العظيم في دور كل صلاة مكتوبة، والدبر بضم الدال وفتحها مع إسكان الباء أي في آخرها، والمراد بعد السلام، مكتوبة أي مفروضة، والمراد الصلوات الخمس. هنالك روايات مطلقة في دبر كل صلاة، فمكتوبة هنا تقيد الرواية المطلقة هنا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بالفتح الحظ والغنى، لا ينفع صاحب الحظ والغنى منك غناه وحظه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور. معاوية رضي الله عنه أرسل إلى المغيرة بن شعبة وكان أميرا لمعاوية على الكوفة أن يكتب له بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه بهذا الحديث، قد جمع أنواع التوحيد والثناء على الله وإثبات التصرف والقهر لله وحده، كما اشتمل على حكم نبوية جليلة نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأمور التي مر. ذكر المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة كان يأتي بذلك الذكر العظيم. وأخبر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الخصال الذميمة، نهى عن لغو الحديث والكلام فيما لا ينفع، وعن إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس، عن إضاعته في الطرق التي لا تعود بفائدة دينية أو دنيوية، وعن كثرة السؤال لمن عنده من المال ما يكفيه، وكذلك التعنت والجدل في المسائل العلمية، كما نهى عن عقوق الأمهات التي يجب برهن وإكرامهن لما لهن من الفضل الكبير، وعن هذه العادة السيئة التي هي دفن البنات وهن حيات لسوء الظن بالله تبارك وتعالى خشية الفقر أو خشية العار، وهي عادة تدل على القسوة والشح وعدم الثقة بالله الرزاق للمخلوقات كافة. ونهى عن الشح والبخل بما عند الإنسان من طرق الخير التي من الله تبارك وتعالى عليه بها، مع الحرص الشديد على جمع المال والنهم في تحصيله من أي طريق، لأن الإنسان يمكن أن يكون شحيحا بأمر دون أمر، يكون شحيحا بأمر دون أمر، وقد رصد ذلك في الكتب التي حكت أطرافا من أحوال البخلاء، فبعضهم قد يكون بذولا للحم شحيحا بخيلا بالخبز، وتحدث مفارقات عندما يدعو إخوانه أو أصحابه لإطعامهم، فيظهر شحه الشحيح فيما تعلق بالخبز وهو يبذل لهم اللحم. فالنفس الإنسانية فيها شح لا محال، بدليل قول الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه، لم يذكر ربنا تبارك وتعالى هنا استئصال الشح والذهاب به جملة، لا، هو موجود، ولكن المفلح من وقاه الله هذا الشح الذي هو فيه، فالشح موجود. يقول ربنا تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه، أي من جعل الله بينه وبين شح نفسه وقاية وحاجزا، فلا يؤثر الشح الذي هو فيه على تصرفاته المالية والعملية، لأن الإنسان يمكن أن يشح بجاهه، يمكن أن يكون له وجه ينفع الله به إخوانه من المسلمين فيشح بالجاه، ليس الشح مقصورا على المال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت الجارية تأخذ بكمه تسير به في أي طريق من طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها صلى الله وسلم وبارك عليه، فهو بذول كريم جواد صلى الله عليه وسلم. فالشح موجود لقول الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فالمفلح لا من استأصل الشح جملة، سيظل موجودا، ولكن من وقاه الله تبارك وتعالى ذلك الشح الذي هو فيه. في الحديث استحباب الدعاء بعقب الصلاة المكتوبة، وقد اشتمل على التوحيد ونفي الشرك وإثبات الملك المطلق والحمد الكامل والقدرة التامة لله عز وجل، فيه توحيد الله بالتصرف والقهر وأن كل شيء بيده، فجمع توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ونهى عن خصال ذميمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تفسد الدين والدنيا. في الحديث فضيلة ظاهرة لمعاوية رضي الله عنه، فإنه كان مسرعا للأخذ بما ثبت عنده من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما أرسل إلى المغيرة فأرسل إليه الحديث، وذهب وراد وهو كاتب ومولى المغيرة، لما ذهب بعد ذلك إلى معاوية رضي الله عنه وجده يأمر الناس بذلك، فوفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك لما تبين له ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مسارعا رضي الله عنه للامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله، يعني بعد أن علمهم، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث، فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم. يعني هذه الزيادة الأخيرة عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان. سمي هو أبو عبد الله المدني مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، من ثقات التابعين، توفي في قديد 130، وأبو صالح هو ذكوان المدني السمان الزيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، وهو ثقة ثبت من التابعين، توفي عام 101 رحمه الله. موضوع الحديث في الذكر بعد الصلاة وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، الفقراء جمع فقير، هو من لا يملك كفايته من القوت ونحوه، المهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح من بلادهم إلى المدينة، أتوا أي جاءوا، وكان منهم أبو ذر وأبو الدرداء، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أصحاب الأموال الكثيرة بالدرجات العلى بالمنازل الرفيعة في الجنة والنعيم المقيم. النعيم سرور القلب وترف البدن، والنعيم المقيم الدائل. فقال: وما ذاك؟ أي وما الذي ذهب به أهل الدثور؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون أي يحررون العبيد من الرق ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به، أي تساوونهم في الفضيلة، من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. 33 مفعول مطلق، تنازعه الأفعال الثلاثة: تسبحون وتكبرون وتحمدون، فيكون كل فعل 33 مرة، والجميع 99. فهم سمي أن هذا العد للجميع، فيكون كل فعل 11 مرة فقط، فالمجموع 33. وهذا ما فهمه أيضا أبو صالح، لأنه لما رجع إليه يستفصل ويستفسر، فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33، يعني من مجموعهن. ففهم أبو صالح كفهم سمي في هذا الحديث، كل واحدة تكون 11 مرة فقط، والمجموع يكون 33. وأما 33 لما تنازعته الأفعال الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون. 33 مفعول مطلق، تنازعته هذه الأفعال الثلاثة، فيكون لكل، أي تسبحون 33، وتكبرون 33، وتحمدون 33، مرة في دبر كل صلاة. هذا الحديث العظيم فيه أن فقراء المهاجرين شعروا بسبق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية، فأتت الغبطة للحسد وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكين. هم لا يتنافسون إلا في درجات الجنة، لا يتنافسون في الدنيا وحطامها الزائف ولا جاهها المشوب بالأخطاء الممزوج بالأكدار المقدر بالسيئات وخوف الفوات. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكين سبق الأغنياء لهم، لا بالمال ولكن بما يكسبونه من أجر بسبب ما أوتوا من المال. هذا مهم، لأنهم قالوا يتصدقون ولا نتصدق، عندهم أموال وليس عندنا، لو كان عندنا لتصدقوا، ويعتقون ولا نعتق، لأن عندهم أموالا ولو كان عندنا المال لفعلنا كما يفعلون. فإذا هم لم يذهبوا شاكين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لطمعهم في أمر من أمور الدنيا حاشاهم، وإنما أرادوا أن يكون لهم من الأجر كإخوانهم الذين سبقوهم بالعطاء لما آتاهم الله المال، لأنهم يسوونهم يصومون كما يصومون ويصلون كما يصلون، ولكن يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدلكم على ما تلحقون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم. فدلهم على الذكر بعقب الصلوات، فما كان من الأغنياء إلا أن فعلوا كفعل الفقراء. فرجع الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا: سمع إخواننا الأغنياء بما علمتنا إياه لكي نلحقهم ونسبق من بعدنا ففعلوا فعلنا، فصاروا مثلنا في الأجر للأخذ بهذا الذكر، وسبقونا بما سبقونا به أولا، فماذا نصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا أمر مهم، لأن الإنسان إذا لم يجمع النصوص وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ربما أتى في قلبه شيء، يعني قد يقول الإنسان: وما لي أنا أكون متأخرا لأني لا أملك ما أتصدق به، والآخر آتاه الله والرزق رزقه. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح وغيره: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يمضي ويقضي في ماله على حسب علمه، فهذا في أعلى المنازل، آتاه مالا وعلما، وآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن الله آتاني مالا لفعلت مثله، فهما في الأجر سواء. فعوضك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر عن فقد المال بالنية الصالحة: لو أن الله آتاني مالا لفعلت مثله، فهما في الأجر سواء. الآخر الذي بأدنى المنازل: رجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله حيث شاء وكيفما أراد، هذا في أحط المنازل. آخر لم يؤته الله تبارك وتعالى لا مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن الله آتاني مالا لفعلت مثله، فهما في الوزر سواء. الآخر تمتع، أما هذا فلم يتمتع بشيء ولكن رجع بالوزر كالأول. فبالنية الصالحة والنية السيئة يعلو الإنسان ويسفل، لأن الإنسان قد يقول: هؤلاء الأصحاب الذين آتاهم الله المال يتصدقون ويعتقون الرقاب، قد فضلوا إخوانهم ممن لا يتصدق ولا يعتق، ويصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويجاهدون كما يجاهدون، لا يتخلفون عن الخير، ولكن فضلوهم بالعطاء بالصدقة وفضلوهم بالإعتاق، والمال مال الله يؤتيه من يشاء. أقول لك: لا تبتئس، لو كانت نياتك خالصة لله تبارك وتعالى فأنت كمن يعطي خالصا لله تبارك وتعالى، فهما في الأجر سواء. فالحمد لله رب العالمين. وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا برأسه لفصل المسألة بين الأغنياء الشاكرين والفقراء الصابرين رحمه الله، فذكر وجوها في التفضيل: هل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، أو الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر؟ كتاب عدة الصابرين، وهذا الكتاب من الكتب الماتعة التي كتبها العلامة ابن القيم رحمه الله. هؤلاء جاءوا إلى النبي يشكون، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفعل. ف ففي الحديث رغبة الصحابة الشديدة في الخير، تنافسهم بالأعمال الصالحات، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، إذ أرشد الفقراء إلى ما يدركون به درجة الأغنياء، وفيه أيضا تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن وسع الله تبارك وتعالى عليه في رزقه فذلك أمر الله، ومن قدر عليه رزقه فذلك أمر الله، والإنسان يكون عبدا لله تبارك وتعالى في حالاته كلها. في الحديث أن الإنفاق في سبيل الخير سبب لرفع الدرجات، فالغني إذا اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوهه، ليست الزكاة وحدها بل مما حقه إشباع الجائع، كسوة العاري، إغاثة الملهوف، رعاية المحتاج والمضطر، فطريقه طريق الغنيمة وهي فوق السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على مال الأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم، لم يراجع في هذا صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم لا ومن أدراكم ليست لهم منزلة عند الله، إنما أقرهم ودلهم على ما ينفع. في الحديث بيان لفضل الذكر المذكور فيه، وأنه كان سببا في سبق من يقوله في أدبار الصلوات، في الثواب لا يلحقه أحد إلا من عمل مثل عمله، لما يحصل لنفسه من تطهير والأخلاقه من تهذيب وتشذيب، وهذا مع أنه من أيسر ما يكون لا يقوم به إلا القلة، لأن كثيرا من الناس لا يبالي بالأذكار بعد الصلوات. إنسان يجتهد إذا فرغ من الصلاة يبقى في موضعه الذي صلى فيه، فإنه إذا بقي في موضعه الذي صلى فيه تدعو الملائكة له، استغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في الحدث، هل الحدث بمعنى أنه يأتي بما ينقض الوضوء؟ هذا مستبعد، لأنه يكون في المسجد، ولو أنهم جميعا أحدثوا بعد الصلاة لكان أمرا عجبا، ولكن قالوا ما لم يحدث، ما لم يؤذي أحدا من المسلمين، ما لم يحدث، ما لم يؤذي أحدا من المسلمين. فهو أحد التفسيرين عند الشراح. فالإنسان بعقب الصلاة لا يتكلم، وإنما يبقى في موضعه الذي صلى فيه، تقول الملائكة اللهم اغفر لها، اللهم ارحمه، ويأتي بالأذكار بعد السلام، ومنها هذا الذكر العظيم يسبق به من بعده ويدرك به ويلحق من سبقه، وهو يسير جدا، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويجعل تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. هذا من أيسر ما يقول، والله إن هذا لمن العجب العجاب. فأكثر الأشياء يسرا وسهولة هو من أشق الأشياء على الناس، لا يكلف الإنسان شيئا أن يبقى في موضع دقائق لا يتكلم مع أحد، وإنما يلتفت إلى الإتيان بالأذكار الواردة بعقب الصلوات، ومن هذا الذكر العظيم. لكن كثيرا من الناس يغفلون عن أمثال هذه الأمور العظيمة. الهداية والرزق بيد الله وحده سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. وبعض أهل العلم قال إنه يأتي بالمجموع من هذه الأذكار، فيأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 بمجموعهن، كما في كلام أبي صالح وكما في فهم سمي. وكثير من أهل العلم على أنه يأتي ب33، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويجعل تمام 100، ويجعل تمام 100، فهذا نص. فيحمد 33 ويكبر 33 ويسبح 33 ويجعل تمام 100، ما دل عليه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للحق والخير والهدى والرشاد، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.